بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا إلهنا علما وعملا، واجعلنا من الراشدين. نحن مع الدرس 900 من دروس التعليقات على شرح الطحاويين لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك، ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا للوزير. ففي مثل هذا التركيب يرتقى من الأدنى إلى الأعلى،
يترقى
من الأدنى إلى الأعلى. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.
نعم، هذا هو القسم الثاني من المناقشة في هذه المسألة الخلافية: هل صالح بني آدم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل؟ سبق في القسم الأول ذكر أدلة من يفضل صالحي بني آدم من الملائكة من الأنبياء ونحوهم على الملائكة، وذكرنا جملة من أدلتهم وجواب المعارضين عنها. الآن سيذكر بعض أدلة من يفضل الملائكة على الأنبياء أو على صالحي بني آدم، وذكر منها في البداية هذا الدليل، وهذا الدليل إنما جاء في سياق بطلان مذهب النصارى في القول بأن عيسى إله، وزعمهم أن عيسى يرضى أو يدعو إلى أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فجاء في هذا السياق في أواخر سورة النساء، وفيها حديث طويل عريض حول بطلان عقيدة النصارى، وأنهم كفار بلا ريب، بل العلماء يقولون في مثلهم من شك في كفره فهو كافر، فلا يجوز لأحد أن يستريب في كفر اليهود والنصارى، وكفرهم ليس من وجه واحد، وإنما كفرهم من عدة أوجه. وهذا الحكم الشرعي العقدي يختلف عن مسألة أخرى، وهي مسألة أهل الذمة، مسألة بناء الكنائس، هل يجوز لهم أن يبنوا أو لا يبنوا. ومعلوم أن الشروط الإسلامية الأولى في الفتوحات، ومنها شروط عمر، كانت قد أخذت العهود على أهل الذمة ألا يستحدثوا كنيسة، وإنما الخلاف إذا خربت كنيسة هل يجوز لهم أن يعيدوا بناءها، على قولين. وبعض العلماء يقول حتى إذا خربت فإنه لا يمكنون من إعادة بنائها. أما أن يستحدثوا كنائس في أمصار المسلمين فلا يجوز، لا يجوز، لا في الشام ولا في مصر ولا في، فضلا عن الجزيرة العربية. فلا يجوز أن يمكنوا من إحداث وبناء كنائس، وإنما تبقى كنائسهم التي كانت موجودة زمن الفتح. وهذا من الإسلام، دعوة إلى الله، دعوة إلى الله وإنقاذ لهؤلاء الكفار من النار. كثير من الناس يخطئ في فهم المسألة ويظن أنها تعايش وعلاقات وأكل وشرب، ولا شك أن الإسلام نظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات بين المسلمين وأهل الذمة، وأتى بضبطها شرعيا بما لا يوجد في أي نظام في الدنيا، ولن يوجد، لن يوجد أفضل منه ولا خير منه. لكن الشأن في المنهج الإسلامي، في الدعوة إلى الله، في الفتوحات، في الجهاد في سبيل الله، أن كل ذلك ينصب لإنقاذ الناس من النار ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في حديث في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجب ربك لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل. يعني في بدايات أمرهم كانوا مكرهين، لكن بعد ذلك دخلوا في الإسلام طائعين. فالمنهج الإسلامي في هذا الباب هو إخراج الناس. ولا يقول عاقل إنه في المنهج الدعوي دع الناس، نقول لا، أنت مأمور بالدعوة إلى الله، حتى مع يقيننا ببقاء الصراع بين الحق والباطل، لكن نحن مأمورون بالدعوة إلى الله. فجاء المنهج الإسلامي ليقلص مناطق العبادة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الأماكن التي لا توجد فيها عبادات ولا أماكن لعبادة للنصارى أن تكون سببا في دخولهم في الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا أمر ليس بالهين أبدا، لكن للأسف الشديد تحولت في القرون المتأخرة والسنين المتأخرة، تحولت مثل هذه المسائل بسبب ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم وإعراض كثير منهم عن تحكيم شريعتهم، ثم بسبب أسباب ذلك تسلط أعدائهم عليهم، فبدأت هذه المسائل يعني تطرح في بلاد المسلمين، وصار الدفاع عن الأقليات شأن البلاد الغربية، ويجعلون منها مدخلا لإثارة الفتن والقلاقل والفوضى. وهذا مدخل صليبي غربي لأعداء الله عايشناه منذ ما يقارب 100 سنة أو أكثر، حتى قبل الاستعمار الحديث وقيام الحروب العالمية الأولى ثم الثانية وما جرى بعد، حتى قبل ذلك كان الغرب يلح بكل ما يملك من قوة على إثارة القلاقل في البلاد الإسلامية زمن الدولة العثمانية عن طريق هذه الأقليات، فهي بؤر لإثارة فتن. وإلا فوالله لن يجدوا مثل الشريعة الإسلامية التي هي شريعة رب العالمين، لن يجدوا في أحكامها أفضل ولا خيرا منها في أي نظام بشري مهما كان. فجاءت هذه الآية في سياق بيان الأدلة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حتى أصناف النصارى كفروا من قال إن الله هو المسيح، من قال إن الله ثالث ثلاثة. وكفرهم كما قلنا قبل قليل ليس لأمر واحد، وإن كان الأمر الواحد منها كافيا في القطع والجزم وعدم الشك بكفر اليهود والنصارى. فعندهم الشرك بالله والقول بالآلهة الثلاثة، هذا وحده بنص القرآن
ولما قال بنص القرآن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم بعد ذلك تأتي ألوان الكفر الأخرى وعلى رأسها كفرهم بالقرآن ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده كافر. وقد قلنا لكم في مناسبة سابقة، نحن عندنا نحن المسلمين لو أن إنسانا أتى بالإسلام من أوله إلى آخره ثم كفر بعيسى لأي سبب وليكن عنادا للنصارى، عندنا لا يشك عالم ولا مسلم، لا يشك عالم من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من أتباع المذاهب الأربعة ولا من أهل البدع ولا من غيرهم، لا يشك عالم أنه لو كفر بعيسى فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، حتى لو صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالإسلام من أوله إلى آخره. فكذلك أيضا من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا وحده كاف في كفره، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا أو أي شيء، إذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يشهد أنه له رسول الله، لم يشهد أنه رسول الله ولم يتبعه، فإنه في هذه الحالة يكون مقطوعا بكفره بلا شك. والديانة النصرانية وتحريف كتبهم وكونها منسوخة، هذه كلها من القضايا المسلمة. فعلى يعني أهل العلم وعلى غيرهم أن يبينوا هذه الحقائق، وأنه لا يجوز لأحد بسبب مساومات سياسية أو ضغوط إعلامية أو اتهامات بالأصولية أو بالتطرف أو غير ذلك، لا يجوز لأحد لأي سبب من الأسباب أن يقول أو يفتي بصحة دين اليهود أو النصارى أو عدم كفرهم. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات في سياق سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والنصوص القرآنية صريحة وقاطعة في هذه القضية الكبرى. نعود إلى موضوعنا، ألا وهو الاستدلال بها على تفضيل إيش؟ الملائكة على بني آدم. السياق: لن يستنكف المسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد الله، ثم قال ولا الملائكة. هذا معنى يقول إنه الإنسان في سياق كلامه في مثل هذا التعبير البلاغي، إن الإنسان يتدرج من الأدنى إلى الأعلى. لن يستنكف المسيح وهو عبد الله ورسوله، حتى الملائكة عباد مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، منزلتهم عالية عند الله، أيضا هم من باب أولى لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم فإن في هذا دلالة على ذلك، لكن هل سلم المخالفون بهذا الاستدلال؟ تفضل يا شيخ.
أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.
نعم، هو نفس الجواب في النقاش السابق، إنه هذا يدل على فضل الملك، على قوته، على قدرته، على عبادته، على أنه لا يستنكف أن يكون عبدا لله، فيدل على فضله لكن لا يدل على الأفضلية. وسبق أن ناقشنا هذه المسألة، فهو يدل على فضل الملك لكن لا يدل على أفضلية الملائكة. هذا الجواب. نعم يا شيخ.
ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك.
نعم، هذا أيضا دليل آخر من أدلة من يفضل الملائكة على البشر أو على بني آدم، أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لاحظوا معي، ولا أقول لكم إني ملك. فسياق الكلام، هذا السياق واضح، كأنني لا أدعي هذه المنزلة، لا أقول عندي خزائن الله، لا أقول كذا، لا أقول، ولا أقول أيضا إنني ملك. فكأن الإشارة في مثل هذا السياق أن منزلة الملك أعلى، ففهم منها هؤلاء فضل الملك على النبي. نعم، ماذا أجابوا؟ نعم،
أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.
نعم، هذا جواب قوي، هذا جواب قوي، إنه السياق جاء في اعتراض المشركين على بشرية الرسول: ما دمت رسول الله وبهذه المنزلة، لماذا أنت مثلنا؟ تأكل الطعام، تمشي في الأسواق، تبيع وتشتري، لماذا؟ المفترض لو كنت رسولا من عند الله لكان لك ميزات. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب: لا أقول لكم عندي خزائن الله بحيث أني لا أبيع ولا أشتري ولا أكتسب، وكذلك أيضا أنا لا أعلم الغيب، وفي الآية الأخرى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كذلك أيضا أنا لست ملك، لا آكل ولا أشرب. وقد جاء في آيات أخرى بيان حكمة الله عز وجل من إرسال الرسل بكونهم بشرا ليكونوا من جنسهم وبلغتهم، وحتى يكون التطبيق عملية. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكذلك أيضا لما كانوا بشرا أرسل الله إليهم أيضا رسولا بشرا. ولو أنه اختلف الأمر لا استبعد الناس الامتثال والتطبيق، لو كان رسولهم ملكا لقالوا: نحن لسنا ملك. فإذا أمروا بالعبادة قالوا: نحن لسنا مثل الملك. لكن لما كان قدوتهم بشرا مثلهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعيش ويأكل ويمرض ويحزن ويبيع ويشتري صلى الله عليه وآله وسلم، صار قدوة. وهذا من حكم التشريع وإقامة الحجة على العباد. نعم يا شيخ.
ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها.
هذا بناء على فهم إنه المؤمن كل مؤمن من الملائكة ومن البشر. فإذا قال المؤمن يعني الملائكة وبني آدم، المؤمن القوي خير، فحينئذ إذن قوة الملك لا تدانيها قوة البشر، لا تدانيها قوة البشر. لكن هل هذا مسلم؟ هل سياق هذا الحديث في هذا الباب أم لا؟ ونحن سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة مهمة، ذكرناها في بداية الدرس، وهي أن المفاضلة إنما تأتي حين يكون الأقوام المفاضل بينهم، حين يكون الأقوام المفاضل بينهم من جنس واحد، أما إذا اختلفت المهمة أو اختلف الجنس فلا حاجة إلى المفاضلة. انتبهوا لهذه المسألة، أنتم معي ولا لا؟ سبق إن قلنا لكم فيه من فاضل بين القلم وبين السيف، القلم فيه العلم والكتابة وفيه وفيه، والسيف فيه الجهاد وفيه وفيه، هذه مفاضلة خاطئة مع أنها كتب فيها كتابات، لكن هي غلط. لماذا؟ لأن القلم يقوم بمهمات لا يمكن أن يقوم بها السيف، والسيف يقوم بمهمات لا يمكن أن يقوم بها القلم، إذا لا داعي للمفاضلة، وإنما هو بيان الفضل. ما هي فضائل القلم؟ اكتب ما شئت. ما هي فضائل ومزايا السيف؟ اكتب ما شئت. وهذا كثير في حياة، هذا كثير في حياة الناس. أيهما أفضل، البيت أو السيارة؟ أيهما أفضل، البيت أو السيارة؟ يلا سووا مفاضلة بينهما، كلام لا فائدة منه. البيت له فوائد والسيارة لها فوائد، إذا تقارن بينهما هي مقارنة غير معقولة. لكن ما هي مزايا البيت؟ ما هي مزايا السيارة؟ ما الذي يقدمه كذا؟ وما الذي يقدمه كذا؟ لا بأس بذلك. فكذلك أيضا المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني بشر لا وجه لها، ولهذا لم يجد بها دليل صحيح. الملائكة خلق متميز، خلق من نور، يعبد الله لا يعصي، له مهمات، والبشر خلق من تراب مكلفون. إذن هذا عنصر وهذا عنصر، وإن كان الجميع عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك تلاحظون أن سياق مثل هذه الأدلة في مناقشاتها فيها شيء من الضعف، نظرا لأن الاستدلال بها أو الاستدلال منها إنما جاء على مسألة غير مقطوع بها 100%، فلذلك تجد الدليل متأرجحا. ومنه هذا الذي معنا، المؤمن القوي أخذوا منها المؤمن. فهل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأصحابه، لأولئك الذين يتعرضون للضعف والمعصية، وأولئك الذين يتنافسون في الخيرات، فيقول المؤمن القوي، أم أن القضية لا، هو لفظ مطلق المؤمن فيدخل فيه الجميع حتى من الملائكة؟ نعم يا شيخ.
قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.
نعم، وهذا ترجيح قوي، ولهذا قال والله أعلم، لأنه ما يقدر الإنسان يجزم جزما تاما، لكن الذي يظهر أن السياق إنما جاء في البشر. نعم.
ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. وهذا نص في الأفضلية.
نعم، هذا من أصرح الأدلة على أفضلية الملائكة، كما قلنا سابقا في أدلة الذين يفضلون صالح بني آدم، إنه بعض الأدلة فيها يعني فيها قوة. فكذلك أيضا من أدلة الفريق الثاني وهي كثيرة، من أقوى أدلته مثل هذا الدليل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر الحديث. فقوله خير منهم فيه إشارة إلى الأفضلية، وهذا دليل قوي، لكن أيضا ليس قاطعا في الدلالة على هذه المسألة. وهذا الحديث فيه عدة معاني، وهو حديث قدسي فيه عدة معاني إيمانية نحب من الجميع أن يقف عندها. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فينبغي للعبد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في كافة الأحوال. ثم قال: وأنا معه إذا ذكرني. فنشكو إلى الله قسوة القلوب وقلة ذكر الله مع يقيننا بمثل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا معه إذا ذكرني. وبعدين: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكم في هذا الحديث من الخير والفضل. فنسأل الله أن يعيننا على المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، وعلى رأسها ذكر الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. ارفع الصوت.
من هذا الحديث يخص عند سكرات الموت.
أخوكم يقول إن هذا الحديث ذكر في سكرة الموت، خصه بسكرة. ما أظن له دليل، ما أظن له دليل. كيف يقال في سكرة الموت وهو يلقن؟ هو يلقن، الميت ينبغي أن يلقن، فهو الذي يلقن، فكيف الحديث إن ذكرني؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا القول ضعيف وأنه عام، وهذا الذي يدل عليه سياق الحديث بل بقية الحديث. نعم.
قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة.
نعم، يقول أنه ذكرته في ملأ خير منهم بالنسبة للفئة هذا الذين ذكرهم، لكن لا يعني الخيرية المطلقة، لا يعني الخيرية المطلقة. يعني كأنه يقول يذكره الله في ملأ خير من هؤلاء الملأ، لكن لا يعني أنه هذه الخيرية خير من كل ملأ، مثلا لو كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. مع أن الحديث مطلق، يعني سياق الحديث يدل على أنه لو كان مجلس فيه رسول الله فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الله في هذا الملأ، مدلول الحديث أن الله يذكره في ملأ خير منه، فسياقه فيه دلالة. لكن كما قال المجيبون يدل على الأفضلية أو على الخيرية لا الخيرية المطلقة، يعني فيه هذا الاحتمال، وإن كان مثل هذا الدليل كما قلنا قويا. نعم.
ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال الآخرون في سنده ما قال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.
نعم، هذه الرواية جاءت في ما رواه إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وأيضا رواه في كتاب التوحيد. طبعا هو رواه في كتاب التوحيد، وهو أبو نعيم في الحلية، وفي إسناده ما قال، ولهذا أجاب عنه في سنده ما قال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، وأن مثل هذا يذكر في سياقة حديث الإسراء والمعراج، في سياق حديث الإسراء والمعراج. وكتب السيرة النبوية تتساهل ما لا تتساهل في غيرها، لكن الاحتجاج به هنا في بيان فضل جبريل، في بيان فضل جبريل، وذلك بعظم خوفه وخضوعه لله سبحانه وتعالى حتى صار وهو القوي الأمين المتين، له الأجنحة العديدة، له 600 جناح، ومع ذلك هو في هذا المقام عندما قرب من ربه سبحانه وتعالى كأنه حلس لاطئ. الحلس هو الفراش الذي يكون على ظهر الدابة، واللاطئ هو اللاصق خوفا وتواضعا لعظمة الله سبحانه وتعالى يدل على فضله، على فضله، لكن في سنده مقال. نعم يا شيخ.
وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب.
نعم، هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. ولهذا يعني لما تنظر إلى المسألة فتجد أنه لا فائدة فيها، لا فائدة فيها، يعني فائدتها ليست يعني لها ثمرات، لكن هو النظر في الأدلة والمسائل والمباحثة فيها، ويعني قد يكون يعني فيها إشارات أحيانا إلى فضل العاملين العابدين من بني آدم، ولا شك أن فضلهم عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم.
نعم، هنا انتقل الشيخ من الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بالرسل، إلى ركن الإيمان بالرسل. وقلنا لكم إن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أورد الأركان جملة ثم تحدث عنها الشارح عن الإيمان بالله وما يتعلق بذلك وأسمائه وصفاته ونحو هذا، وفي هذا الموضع أطال النفس في الحديث عن الملائكة وختمها بالمفاضلة بين الملائكة وصالح بني آدم، ثم انتقل إلى ركن الإيمان بالرسل. فما الذي يجب بالنسبة للإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الإيمان بالرسل كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو الإيمان بأن الله أرسل الرسل وأنهم صادقون وأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، فنؤمن بالرسل جملة، نؤمن بالرسل جملة. طيب، من الذي ينقض هذا الإيمان؟ نقول الملاحدة والفلاسفة ينكرون الإيمان بالرسل، والزنادقة والملاحدة إلى يومنا هذا ينكرون أن يكون الله قد أرسل الرسل، لأن عقيدتهم عقيدة مادية تتعلق بأنه كون نشأ أنشأته الطبيعة، وأن هذا الإنسان يعيش على هذه الأرض ويتطور كما هو نظرية النشوء والارتقاء والتطور وغيره، وما هي إلا بطون تدفع وقبور تبلع، وما هي إلا حياتنا الدنيا. أما أنه فيه الله موجود ويرسل رسل، وهؤلاء الرسل من الله، فهذه عندهم خرافة. هذا هو مذهب الفلاسفة القدماء، وتأثر بهم كثير من فلاسفة الإسلام، وهو أيضا مذاهب الزنادقة المعاصرين. فهؤلاء ينكرون الإيمان بالرسل، ينكرون أن الله موجود وأنه يرسل رسلا ويصطفيهم، ويعتقدون أن الإنسان ينظم نفسه بنفسه ويتعبد بما شاء بحسب حاجاته، وهذا هو الإلحاد المعاصر كما هو معلوم لدى الجميع. فالفكر الفلسفي الليبرالي المعاصر من أوله إلى آخره قائم على قطع العلاقة بين الله وبين خلقه من جهة العبودية والرسالة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، بينما أتباع الأديان يؤمنون بالرسالات. لكن للأسف الديانات المنسوخة انحرف أهلها إلى أنواع من الكفر، والكفر بالرسالة كما سيأتينا بعد قليل بيانه، فصاروا كافرين ولم يبق على وجه الأرض اليوم إلا أتباع أمة محمد، أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمته الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. هذا القسم الأول، الإيمان بالرسل جملة. القسم الثاني، الإيمان بالرسل تفصيلا، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، الإيمان بمن سمى الله منه، وطبعا الإيمان يجب بمن علم، يعني من قرأ القرآن وقرأ قصص الأنبياء فيجب عليه أن يؤمن بكل رسول ورد، بكل رسول ورد. لكن هل يمكن لعامي أن يجهل؟ نقول نعم يمكن لعامي لم يقرأ إلا الفاتحة وقل هو الرب، لو قلت له إدريس قال ما أدري من هو إدريس هذا، لأنه أصلا لم يقرأ القرآن ولم يعرف، فهذا يعذر بجهله في هذه الحالة لأنه لم يعلم. لكن من قرأ القرآن وجب عليه أن يؤمن بكل رسول سماه الله عز وجل باسمه، هذه واحدة. الثانية أو القسم الثاني من التفصيل هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي أكثر من 10 لوازم وأصول. لا يتم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا باليقين بها، أسردها باختصار وسبق أن ذكرناها: الإيمان والتصديق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله. ثانيا، تصديقه فيما أخبر به. ثالثا، اتباعه فيما أمر به. رابعا، اجتناب ما نهى عنه. خامسا، ألا يعبد الله إلا بما شرع. سادسا، اليقين بأنه رسول إلى العالمين جميعا. سابعا، اليقين بأنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل الله عليه. ثامنا، التحاكم إليه عند الاختلاف، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التحاكم إليه عند التنازع. تاسعا، محبته في القلب محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، والمحبة لها لوازمها. عاشرا وأخيرا، الإيمان بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 10 مسائل لا يتم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بها، وهي قائمة على أن الرسول هو الذي بلغ القرآن، وأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب الاتباع والاقتداء، وأن دينه وشريعته شاملة صالحة لكل زمان وكان، فهي إلى العالمين جميعا، فليست للعرب ولا لمن اتبعه من هذه الأمة، بل الكل مطلوب منهم أن يؤمنوا وأن يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهم من الخاسرين الكافرين. كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر كافر. طيب، أيضا من الإيمان بالرسل، ونحن ذكرنا عدة قضايا، أنهم بلغوا وأنهم صادقون وأنهم رسول الله، نؤمن بمن سمى الله منهم، ونؤمن أيضا بأن الإيمان بهم متلازم، فمن كذب برسول فكأنما كذب ببقية الرسل. ومن بديع ما يحتج لذلك قوله تعالى في أكثر من آية في قصص الأنبياء: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، عاد كم أرسل إليهم من رسول؟ كم؟ واحد. هود عليه الصلاة والسلام. ثمود كم أرسل إليهم من رسول؟ واحد. صالح عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في السياق القرآني كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا برسول. كذبت قوم نوح المرسلين. ولهذا قال الله تعالى في أواخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء في كتاب الله عز وجل القطع ببيان حكم من فرق بين الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالمفرق بين الرسل هو الكافر حقا. وميزة هذه الأمة أنها تؤمن بجميع الرسل. إجل الفرق والحمد لله بيننا وبين اليهود والنصارى أننا نؤمن بموسى وعيسى كما نؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام، وأنهم فرقوا به، فصار ادعاؤهم الإيمان بعيسى بالنسبة للنصارى أو الإيمان بموسى بالنسبة لليهود صار هذا الادعاء كذبا على الله وعلى رسله، لأنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يجب الإيمان به وأشار إليه هنا أن الله أرسل رسلا لم نعلمهم. هناك رسل لم يخبرنا الله عز وجل عنهم، ما الدليل؟ ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نعم يا شيخ.
فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
طبعا لم يأتي في عددهم نص، يعني جاء في حديث الشيخ الألباني رحمة الله يصححه وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 2668، يعني هو في المجلدات الأخيرة، وأيضا أورد ابن كثير في تفسير سورة النساء آية 125: وكلم الله موسى تكليما. أورد هذا الحديث عن عدد الرسل وأنهم أكثر من 120 ألفا أو يقارب هذا عدد الأنبياء، أن عدد الأنبياء 120 ألفا، وأن عدد الرسل 310. فمن صحح مثل هذا الحديث فيأخذ بمثل هذا النص الوارد في عددهم، والله أعلم. وإن كان نص الآية ورسلا لكن لا تعارض، لأن الذين جاء خبرهم في كتاب الله عز وجل نص 25 نبيا، الواردون في القرآن 25. فلربما لو نظرنا في السنة مع الترجيح فيما فيه خلاف أنه رسول، ربما نقول مثلا إنهم يصلون إلى 30 مثلا، لكن الحديث فيه أنهم 310، فلا يتعارض هذا مع الآية في قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم.
وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بيّنوه بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله، ولا يحل له خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
هنا مسألتان، هنا مسألتان، إحداهما الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أنزل إليهم من ربهم، وعلى هذا فمن زعم أن رسولا من الرسل قد كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كفر بهذا الرسول، ويدخل في هذا من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني محمدا عليه الصلاة والسلام، قد كتم شيئا من الوحي كما تدعي الرافضة، لأن الرافضة الذي يشتهر عنهم في هذه المسألة يعني وفي بعض طوائفهم أقوال على رأسها والعياذ بالله الزعم بأن الرسالة كانت لعلي، وأن جبريل وهو عدوهم خان فأعطاها لمحمد ولم يؤتيها لعلي، نعوذ بالله من مثل هذا الكلام، لكن هو قول طائفة منهم، والروافض لا يستنكرون مثل هذا الأمر وليس ببعيد عن مذاهبهم، لكن نظرا لكونه صريحا في الردة والكفر أكثرهم لا يقول به. لكن الدرجة الثانية في الكتمان هو القول بنقص القرآن، وهذا مشتهر لدى كثير من علماء الرافضة، وبقية الرافضة الذين يقولون إننا لا نقول بتحريف القرآن لا ينكرون على تلك الطائفة مقالته، بل يرونه اجتهادا منه. ونحن على يقين أن أي إنسان قد غلا في علي وكفر أبا بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر وعثمان هم من جمعوا المصاحف أولا وثانيا، من كفر بهم أو كذبهم أو لعنهم أو شتمهم أو كفرهم لا يمكن أن يقبل القرآن الذي جمع. وسبق أن أشرنا في مناسبة مضت إلى أن لا ننخدع بقول الرافضة هذا القرآن عندنا نؤمن به ما عندنا غيره، يقول لك هذا المصحف، يأخذ المصحف يقول هذا القرآن الموجود الآن، وقد يقول طبعة الملك فهد حق السعودية، هذا ليس عندنا قرآن غيره نؤمن به إيمان تام وليس عندنا بمحرم، لكن هذا الكلام ناقص، هل في زيادة؟ ليش يقولون هذا الكلام؟ لأنه ما عندهم غيره، بقية القرآن عند المهدي، فهم يقولون لا احنا ما عندنا غير هذا، لكن هم في قرارة أنفسهم يؤمنون بأن في زيادات أو في قرآن آخر عند المهدي. فهذا من التدليس في بعض الحوارات أحيانا يقولون به وهم كذبا، ولهذا إذا أراد أحد أن يحاورهم فليقل هل توقن بأن هذا القرآن هو الوحي وهو كلام الله ليس فيه زيادة ولا نقصان، وأنه لا يوجد غيره لا عند فاطمة ولا عند علي ولا عند المهدي ولا غيره قرآن غير هذا؟ هنا يبدي لك إما التقية وإما أن يصرح بما عنده من يقين. فهذا نوع ثاني من الكتمان تتهم به الرافضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الكتمان، وهذا يكاد يكونون متفقين عليه، وهو كتمان الوصية، كتمان الوصية، وأنه الله أوحى إلى محمد أنه ترى الخليفة من بعدك والوصي هو علي، ومع ذلك ما صرح بذلك، وإنما قال كلاما مجملا، من كنت مولاه فعلي مولاه، أناشدكم الله في أهل بيتي، تركت فيكم في قليل كتاب الله وأهل بيتي. وقد صرح بعض الرافضة بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، يقول له: يا رسول الله، كيف لم تبين؟ لماذا تركت الناس؟ ومن ردود أهل السنة والجماعة على هؤلاء أنه والله لو صح عندهم حديث واحد عن رسول الله سمعوه منه لما تخلف منهم رجل واحد في مبايعة علي أو غيره، لكن لا يوجد شيء من هذا. وإنما الرافضة يزعمون الكتمان، الكتمان إما من الرسول في كونه لم يبين البيان الوافي الكافي، أو الكتمان من أصحابه. فهذا كله ناقض لإيش؟ لشهادة أن محمد رسول الله، أو لركن الإيمان بالرسل. فكما أخبر الله: فهل على الرسول، هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ البلاغ المبين. إذن هذه المسألة الأولى، أن الرسل جميعا بلغ، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ البلاغ المبين. المسألة الثانية في البلاغ المبين، وهي مسألة مهمة، أن البلاغ المبين الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين، أن هذا البلاغ باق صالح لكل زمان ومكان، فلا تفسير للدين غير التفسير الذي فسرت به السنة، وفسره به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن بعض المسلمين في السنوات الأخيرة في قلوبهم حسيكة من صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، بسبب الضغوط والأحوال والضغوط الدولية، وخاصة مع الثورات القائمة وغيرها، وضغوط الأقليات وغيرها، وصل الحال إلى أنه بعضهم صار ينادي بالدولة المدنية، هكذا نريد دولة مدنية. ولما يحرج في السؤال يقول: ليست عسكرية. هذا كلام لا يقبل، لا أحد يقول أن المدنية في مقابل العسكرية، هذه قضية انتهت، معروف، إما يحكم العسكر وإلا يحكم المدنيون. لكن المقصود بالقضية المدنية هذه يعرفها النصارى والملاحدة والعلمانيون والليبراليون، ويعرفون أن الدولة المدنية هي تساوي العلمانية. هذا معنى مدنية، دولة مدنية يعني علمانية. فإذا كانت الأمة في غالبيتها أمة إسلام، أمة تريد دين الله، تريد شريعة الله، فعلينا ألا نفرط في هذا الأمر الواجب، سواء استطعنا أو لم نستطع. الأمة تتعامل مع الواقع، ولا شك والله أنه فيه بلاد ينشر فيها الكفر ويمنع فيها الحق، يمنع فيها التدين، فيتمنى الإنسان لهذه البلاد أن لو خف هذا، بحيث يسمح على الأقل حتى للتدين. ولا شك أن بعض الشر أهون من بعض، وهذا التعامل الواقعي اللي يعيشه الإنسان. لكن الدعاة إلى الله عز وجل أولاد أن يكونوا واضحين، نريد ما تريده الأمة تريد إسلامها، تريد دينها. تريد أن تكون شريعتها هي المصدر، هي الأصل، هي المرجع الأساسي والوحيد، وهي الحاكم. ثم بعد ذلك لا بأس بالتنظيمات الإدارية التي تنظم بها الحياة، فقولنا هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين معناها شريعته صالحة حتى اليومنا هذا. ووالله إن العالم كله اليوم أحوج من أي وقت مضى لشريعة الإسلام، لأن العالم تحول إلى غابة. ويتساقط مشرقا ومغربا. إن جئت إلى النواحي السياسية فانظر إلى الواقع العالمي، وكيف أن شريعة الغاب هي التي تسود. إن جئت إلى النواحي الاقتصادية فانظر إلى هذه الانهيارات بسبب الربا. ولا زالوا يقلصون الفوائد الربوية حتى وصل ببعض البنوك من خلال التفاهم مع الدولة إلى تخفيض الفائدة إلى الصفر، يعني قرض حسن. وهذه هي شريعة الإسلام: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تصور خفضت أحيانا إلى 0.5% الفائدة الرب، 0.5%، وصل أحيانا 0.25%، دعا بعضهم إلى أن يكون 0. والسبب الآن في ثورات في أمريكا يسمونها الثورات على البنوك، الفقراء يثورون على البنوك. والعجيب أنهم يقلدون من؟ ها؟ يقلدون الربيع العربي. يعني سبحان الله العظيم، الثورة في تونس وما تلاها صارت مدرسة حتى لليهود. اليهود في القدس لما صار عندهم مشاكل سووا ثورة اقتداء بإيش؟ بما فعله أهل تونس وأهل مصر. الآن في أمريكا نفس الشيء، وباسم إيش؟ ثورة على أولئك الذين كدسوا الأموال وتركونا فقراء. وهذا هو النظام الربوي. أما إذا انتقلنا إلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي، فوالله إن بعض البلدان يكاد ولا نشك في وعيد الله سبحانه وتعالى، يكاد ينزل عليهم وعد الله في قوم لوط، لأن الله قال عنهم: وما هي من الظالمين ببعيد. لأن القوم والعياذ بالله إذا تراضوا وصار الشذوذ واللواط واستغناء النساء بالنساء شريعة كما كان لقوم لوط. قصة قوم لوط ليست لناس أفراد وقعوا في اللواط كما قد يقع ويجب إقامة أحكام الله فيهم، لا، أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون، حاربوا نبي الله من أجل الإبقاء على النظام الخبيث الفاسق الفاجر. فهذا هو الاستحلال، فعلهم هذا ليس مجرد وقوع في معصية، وإنما هو قول وفعل ونظام وحياة مجتمع يبنى عليها نظام لوطي، أو بالأصح نظامه عمل قوم لوط. ويبرأ نبي الله لوط من مثل هذه النسبة. الآن في بعض البلاد للأسف الشديد يقر البرلمان الشذوذ، يقره ويحفظ لهم حقوق ويصل إلى حد الزوجية، بل أقره في بعض الولايات الأمريكية في الجيش. تصور جيش لوطية. هذه الحضارة الغربية. وهذا هو النظام الليبرالي الغربي الذي يسبح بحمده ويقدس بنو جلدتنا من العلمانيين في بلاد المسلمين. لكن والله نحن والناس كلهم والله بحاجة، بل بأشد الحاجة إلى شريعة الله سبحانه وتعالى التي وصلت إلينا وباقية صافية صافية صافية. والله يا أيها الإخوة، تقرأ القرآن كلام الله ما فيه تعديل ولا تغيير ولا حرف واحد صافي، وكأن الله تكلم به وكأنه يخاطبكم به ويخاطبنا به مباشرة، وتسمع السنة بالإسناد الصحيح وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يحدثك بأحاديث واضحات بينات كلها فيها العبودية وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة والسعادة والاستقامة. لا يوجد ثقافة في الدنيا مثلها أبدا، كلها ثقافات منسوخة متغيرة مبدلة بشرية. كل ثقافة الدنيا من أمريكا وكندا وحتى أمريكا الجنوبية إلى الصين واليابان والثقافات وغيرها وما بينها من الهند إلى أفريقيا إلى كل مكان، كلها ثقافات بشرية مغيرة مبدلة. لكن الدين الحق، الدين الحق لا يوجد إلا عند المسلمين. ومن ثم انظر إلى الحرب على الإسلام وانظر إلى الإسلام الصافي كيف ينبع ويتحرك في كل مكان ولو كره الكافرون. فنسأل الله يعز دينه وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. يلاحظ في سياق الآيات التي أوردها يعني الشيخ في مسألة تبليغ الرسل، فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم، فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ، يعني أعرضتم قبلتم الرسول عليه البلاغ المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ سواء استجاب أحد أو لم يستجب، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم استجابت له الأمم وفتحت له ولأصحابه قلوبها. لكن من تولى وأعرض فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
طيب، هذه المسألة معروفة، الخلاف في من هم أولو العزم، يعني هل هم عدد محدود أم الذين ذكروا في القرآن أم جميع الرسل من أولو العزم. واختار كثير من أهل العلم من المحققين أنهم هؤلاء، وذكر يعني اختصاصهم، وإلا فلو فتشنا عن ما جاء في كتاب الله عز وجل من اختصاص الأنبياء لوجدنا أكثر الأنبياء قد اختصوا بمزية من العبادة والطاعة والصبر ونحو ذلك. لكن في هاتين الآيتين ذكر هؤلاء الخمسة: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا عام، ثم عطف الخاص على العام فقال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي الآية الأخرى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. ويدل على ذلك أيضا حديث الشفاعة العظمى، حديث الشفاعة العظمى، وإن كان يعكره أنهم يأتون إلى آدم أولا، يأتون إلى آدم، لكن من بعد آدم فإنهم يأتون إلى هؤلاء الخمسة، والله أعلم. نعم يا شيخ.
وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا.
نعم، ذكرنا وأشرنا قبل قليل إلى الجوانب التي لا بد منها للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال المؤلف في إيمان إجمالي وفي إيمان تفصيلي. إيمان إجمالي أنه رسول الله وتصديقه واتباعه، إيمان تفصيلي أن تؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان يتفاوت بحسب العلم، الناس يتفاوتون بحسب علمهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه شيء من العلم وجب عليه أن يؤمن به ويصدق، وهكذا. لكن من لم يبلغه لا يجب عليه. وقد كان هذا معروفا مشهورا منذ بداية الإسلام، ففي البداية كان يكتفى بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ثم لما كان القرآن ينزل كان يجب عليهم، ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت الشرائع فكثرت الواجبات. وهذه يذكرها العلماء في مسألة معروفة، وهي الواجب على المكلف ما هو الواجب على المكلف. والصحيح ما قرره الأئمة في كتب أصول الفقه، وأيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الناس يتفاوتون في هذا الواجب. هناك حد أدنى لكن بعد ذلك يتفاوتون. فمن بلغه مثلا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه الإيمان به والتصديق والاتباع ما أمكن. لكن من لم يبلغه هذا الحديث فإنه لا يجب عليه. وجزء من أسباب الخلاف بين العلماء في باب أحكام الفقه هو هذا، وهو بلوغ الحديث لواحد منهم، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الجميلة العظيمة التي نوصي بقراءتها، وهي رسالة ذات عنوان رنان ومضمون جميل أيضا وعلم واسع، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فنوصي بقراءتها. تفضل يا شيخ.
وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.
نعم، هذا أيضا انتقال إلى ركن الإيمان بالكتب. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر الملائكة وذكر الرسل، والآن ذكر الكتب المنزلة على المرسلين كما هو نص الطحاوي رحمه الله تعالى. نؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين من عند رب العالمين. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين كالإيمان بالرسل، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الإيمان بالكتب، ويدخل في ذلك ما سمى الله عز وجل منها مثل التوراة والإنجيل والزبور وأيضا القرآن. وأيضا نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى كتبا، وأن الله أوحى إلى عباده مثل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وألقى الألواح وفي نسختها هدى، لكن الذي أوحاه الله إلى موسى هو التوراة، أما إبراهيم فلم يرد ولم يصل إلينا شيء إلا الإشارة إلى مثل هذا صحف إبراهيم وموسى. وجاء في الحديث في أسماء الله عز وجل الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح في الدعاء: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيدعو ويقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. فهذا فيه إشارة إلى ما استأثر الله به من أسمائه، وأسماء الله عز وجل هي في كتبه. فهذا دليل، والله أعلم، على ما أشار إليه أن هناك وحيا من الله عز وجل قد لا يكون وصل إلينا، فنؤمن بأن الله أوحى إلى أنبيائه ونصدق بذلك جملة. القسم الثاني من الإيمان بالكتب هو الإيمان بالقرآن خاصة، فله جوانب من الإيمان لا بد منها، ربما نشير إليها بعد قليل. نعم يا شيخ.
وأما الإيمان،
أما بالنسبة لما بقي مما ينسب إلى السابقين، وخاصة ما ينسب إلى موسى وعيسى من التوراة والأناجيل، فهذا لا نصدق بما جاء به إلا ما جاء في كتابنا تأكيد له. وقاعدته عند العلماء معروفة، أولا هي كتب محرفة وهي منسوخة، ثم ما جاء فيها نقسمه إلى ثلاثة أقسام: ما جاء الدليل في كتبنا أنه حق نؤمن به، وما جاء في كتبنا في كتابنا أنه باطل فننكره ونكذبه حتى ولو كان في التوراة أو الأناجيل الموجودة. إذا كان قد جاء في كتاب ربنا ما يكذبه فإننا ننكره. أما الأخبار التي لم يرد في كتابنا لا تصديقها ولا تكذيبها فهذه بعض العلماء يكون يجوز روايتها، لكن لا تصدق ولا تكذب، بل يقال الله أعلم. نعم يا شيخ.
وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.
طيب، هنا أجمل الشيخ ما يتعلق بالإيمان بالكتب ومنها القرآن الكريم. فبما يتعلق في الكتب ذكر فيها أن نؤمن بها جميعا ولا نفرق بينها وأنها وحي من الله، ثم نؤمن بما جاء في صفاتها أنها بيان وشريعة وهدى ونور وشفاء، وهذا كله واضح والحمد لله في أن الله أنزل على المرسلين الكتب فنؤمن بذلك ونصدق. أما ما يخص القرآن الكريم فإن هذا يجب أن نؤمن بعدة قضايا تتعلق بهذا القرآن العظيم، نذكر منها ما يلي: أولها كما هو معلوم اليقين واليقين والإقرار بالقرآن، اليقين والقرآن والإيمان بالقرآن وأنه وحي من الله، فنؤمن بهذا الكتاب. ونصدق به. ثانيا، الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، وتكلمه به دال على صفة الكلام لله كما يليق بجلاله وعظمته، وعلى صفة العلو لأن الله أنزله، وأنزلنا القرآن كما هو واضح في آيات كثيرات، فهي دالة على تكلم الله بالقرآن وعلى علو الله عز وجل. ثالثا، الإيمان بأن ما بين دفتي المصحف أجمعت عليه الصحابة وأنه حق، فلا يجوز لأحد أن يعتقد فيه زيادة أو نقص، وهذه قضية مهمة جدا، لأن كثيرا من المستشرقين وغيرهم يتكلمون عن جمع القرآن وعن من وإيش وكذا وجمعوها، فنقول القرآن محفوظ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ القرآن كما يبلغه جبريل، كان يبلغ أصحابه، والصحابة كانوا يحفظون القرآن، لكن الجمع إنما كان لقرآن مكتوب، لما جمعوه جمعوا القرآن المكتوب، ثم جمعهم عثمان على مصحف واحد أيضا أطبقت وأجمعت عليه الأمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن إلا بما تواتر من ناحية السند وصح، وبما يوافق الرسم العثمانية، لا بد من هذين الشرطين، وبعضهم زاد ثالثا وهو موافقة اللغة العربية. الأمر الرابع بالنسبة لهذا القرآن، وجوب اتباعه، أن هذا القرآن نزل ليحكم، وجوب التحاكم إليه ووجوب اتباعه. وقد يصدق الإنسان بالقرآن لكن يرى أنه مقدس، كما يقول بعض العلمانيين، يقول من الأفضل ألا ندخل القرآن بيننا، نحن عندنا معاصي وعندنا ذنوب، هذا القرآن يجب أن يكون مقدسا لا ندخله في حياتنا، وهذا عين الكذب والدجل والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. من تقديس القرآن وتعظيم القرآن وتنزيه القرآن تحكيمه والعمل به، فهذا واجب وهذا مقطوع به، وقد جاءت النصوص على ذلك كثيرة تكلم عنها العلماء، ومنها الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إلى آخر الآيات القاطعة في أن الأمة ليست مخيرة في أن تتحاكم أو لا تتحاكم إلى القرآن، بل واجب عليها التحاكم إلى هذا القرآن العظيم وأن لا تتحاكم إلى غيره. خامسا، الأدب مع القرآن، الأدب مع القرآن في تلاوته وفي حفظه وفي مدارسته حتى في مس المصحف، وقد تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك يأتي بالنسبة لهذا القرآن الكريم أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن تفسيره له قواعد ضبطها العلماء رحمهم الله تعالى، فلا يجوز العبث بتفسير القرآن من خلال القراءة العقلانية التأويلية، اللي للأسف نقلت إلينا من الغرب من خلال نظرية التأويل في الفكر الفلسفي الغربي الهيرمزك يسمونه. هذه القضية هي يسمونها قراءة تأويلية، واستخدموها في نقد النص المقدس عندهم اللي هو التوراة والأناجيل، ونقدوها، ونقدهم لها صحيح لأنها محرفة، لكن لا يجوز نقل هذه النظرية التأويلية إلى القرآن الكريم وقراءتها قراءة جديدة، قراءة تفسيرية تأويلية جديدة تتوافق وتتناسب مع العصور المتأخرة. هذا انحراف فكري ورد إلينا باسم الفلسفة، وباسم أيضا تفسير القرآن وتأويله، وباسم الحداثة الفكرية، وأيضا أطل علينا من خلال المدرسة العصرانية. فتفسير القرآن له قواعده الشرعية المنضبطة، وليس هذا مجال التفصيل في هذه القضية، إنما نذكر نحن بيان وجمل لبعض المسائل المتعلقة بهذا. ثم بعد ذلك تأتي قدة قضايا أبرزها قضيتان تتعلق بهذا القرآن الكريم نختم بهما. إحداهما اليقين بأن هذا القرآن فرقان بين الحق والباطل، وأن أي فكر أو نظرية أو فلسفة أو تشريع أو حكم فهذا القرآن هو الفرقان، وهذا من أسماء القرآن الكريم التي الأخيرة أنه رحمة ونور وهدى وشفاء، فنؤمن بأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور في الجوانب المعنوية من القلق والشكوك وغيرها، هو شفاء، وأيضا شفاء للأبدان، الشفاء البدني، وقد جاء بذلك الأحاديث والنصوص الصريحة. هذه بعض المسائل. أما الحديث عن القرآن وعن عظمته فقد ألفت في ذلك كتب، يعني في أكثر من رسالة، ماجستير ودكتوراه مطبوعة في مجلد وفي مجلدين، أكثر من رسالة عن عظمة القرآن، وفي رسالة عن فضل القرآن، وفي رسالة عن هجر القرآن، وكلها والله مليئة بالنصوص والدلائل وكلام العلماء حول عظمة هذا القرآن الكريم. فنسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.